بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
كأنني بين تلك الأهل منطرح على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام.
مرحبا بكم.
مرحبا.
اليوم نكمل ما بداناه بالامس في الوعد الحق. ولنا وقفه مع الوصيه.
الوصيه توكل على الله.
ولكن من قبيل البنوه التي شرفتني بها في هذا البرنامج لفضيلتكم، من الحلقه الماضيه يلح على ذهني تساؤل.
ألا وهو
مدى التوافق بين الجانب الأكاديمي الذي درستموه في كلية الزراعة وحصلتم فيه على درجة الدكتوراه، وبين جانب تحصيل العلوم الشرعية؟ هل يطغى أحدهما على الآخر أم يستقيم الأمر بينهما، أم كيف نفسر هذا؟
أولا، العلم رحم بين أهله.
نعم.
فإذا كانت أهلية الإنسان أن يتلقى العلم فلا ينازع الجانب الأكاديمي الجانب الشرعي، بالعكس قد يقدم. يعني قد استفدت كثيرا من أكاديمية العلوم الأكاديمية، منهجية الحوار، منهجية البحث. حتى لما أبحث عن حديث أو عن مسألة فقهية وأوازن بين أقوال الفقهاء وفي تخصصي في الفقه المقارن، أقدم رأيا وأخر رأيا بناء على بحث منهجي تعلمته في أكاديميات المعمل وفي أكاديميات العلوم الأكاديمية. فحقيقة هذا يخدم ذاك، لا أرى هناك تباعد بين الأمرين.
مع أنه يعني معظم الناس يقولون لابد أن تكون دراستك علوم شرعية مصادر شرعية إسلامية فقط حتى تتصدى لجانب الفقه مثلا.
هو في جانب الفقه لا أعتمد إلا على الجانب الشرعي الذي درست وتخصصت فيه، سواء في الدراسات العربية الإسلامية أو في الجانب الفقه المقارن. لكن أنا أقول أن الجانب الأكاديمي أفادني في كيفية التفكير المنهجي وكيفية عرض الحقائق.
حضرتكم درست في كلية الدراسات العربية والإسلامية؟
نعم، ثم في الماجستير كان في تخصص الفقه المقارن. فبالتالي الجانب الأكاديمي يخدم الجانب التشريعي.
جميل.
من فضل الله سبحانه وتعالى.
ونعم
الله.
جميل.
نعم.
مشاهدينا الكرام، اليوم نكمل ما بدأناه بالأمس في رحلة الوعد الحق، وفي هذه الحلقة سوف يكون مطروحا معنا على بساط البحث الوصية. فضيلة الإمام، كيف نتناول هذه الوصية على بساط البحث في برنامج الوعد الحق؟
أولا، يعني قد يخاف بعض الناس إذا ذكرت أمامه كلمة الوصية. الوصية مقترنة بالموت.
نعم.
فبالتالي عندما تقول هل كتبت الوصية، يعني يأخذ موقف.
ومتى يوصل إنسان
وماذا يكتب فيها،
ولماذا يخص أحدهم الذكور دون الإناث؟
وهذا من باب الجور الكبير الذي سوف نوضح خطورته ومغبة عاقبة من ينتظر أو من يصنع هذا. نعم.
إذن مشاهدينا الكرام، مع بنود الوصية وكيف كان يتصرف السلف الصالح في الوصية وما أهمية الوصية من وجهة نظر مصادر الشريعة الإسلامية، متى يوصي الإنسان؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه.
هذا الحديث.
فالإنسان يجب أن إذا دخل عليه الليل يجب أن يكون عنده وصية مكتوبة بالكتابة بخط يد وبوقع عليها بشهود شاهد يا عدل.
سبحان الله.
إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية. لازم يكتب وصية مكتوبة واضحة المعالم مبينة.
أليس هذا من قبيل الفأل السيء بالموت؟
لا، نحن أولا قادمون على الموت لا محالة. فالإنسان هو آتٍ
بشير ولا تنفره.
وما التبشير في قضية أننا أقول أنني لا أموت؟ هل هناك إنسان لا يموت؟ يعني هذه عجيبة يعني.
طولة العمر؟
لا، الدعاء بطول العمر غير وارد، الدعاء بالبركة في العمر هو الوارد.
يعني ربنا يطول عمرك.
لا، هذا ليس من باب ليس في كتب السياسة الشرعية ولا في كتب ولا في سلف عند سلفنا الصالح الدعاء بطول العمر.
كيف ندعو؟
الله قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. نعم. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أطل عمر زوجي رسول الله وعمر أبي أبي سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة، سألت الله آجالا محدودة وأعمارا مكتوبة، ألا قلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله وبارك لي في عمر أبي معاوية؟ البركة في العمر. قد يأتي إنسان يعيش 98 عاما ولا يترك أثر، ليس في عمره بركة. الأعمار لا تطول، الأعمار يبارك فيها لأن الأعمار محددة. الأعمار محمد بن عكس الآمال، الآمال تولد كبارا، تولد صغارا ثم تقصر، والأعمار تولد كبارا ثم تصغر.
صحيح.
يعني الأعمار الإنسان كل شو، والمرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم يمضي يدني من الأجل. فكل إنسان كل ما يعني، قال أبو الحسن البصري يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك فإنها عن قليل سوف تصير قبرك، واعلم أنك في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، فإذا ذهب بعضك فاعلم أنه قد ذهب كلك.
يا الله،
يعني اليوم الذي يمر أنا أفرح أن يمر، هذا بالناقص. المسافة بين أو العلاقة بين الطريق ما بين الدنيا والآخرة كالطريق بين مدينة ومدينة أو بلد وبلد. أنت خرجت بسيارتك أو بالطائرة من مدينة من بلد إلى بلد، كلما اقتربت من البلد باء ابتعدت عن البلد ألف. صحيح. فأنت منذ أن خرجنا من أرحام أمهاتنا ونحن نغذ السير نحو ماذا؟ نحو دار نحو الموت.
نعم.
نحو يعني الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يفصل بيننا، هذه حقائق الحياة.
صحيح.
فأنا قادم، فلا بد من كتابة الوصية.
لابد وأن تكون جاهزة.
تكون جاهزة وموثقة وموقع عليها من شاهدي عدل. سبحان الله. نعم.
طب باعتقاد فضيلتكم، ما الذي يصعب مسألة ذكر الوصية على نفوس الناس؟
أولا في حجب على القلب إلا من رحم ربي.
حجب.
ران سميه ران. نعم. بمسمى مصطلح القرآن.
نعم.
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون مما كسب صنع ران. هذا الران هو حاجز، هو ليس حاجزا واحدا. لا، أولا أول حاجز يحجزني عن الاستياء من استماعي منك أن تكلمني وتحدثني عن الوصية وعن مراحل الموت، أول شيء ركوب بحر الأمان. فتركب بحر الأمان فأنت يعني رأس أموال المفاليس. ركوب بحر الأمان فأنت معك رأس أموال المفاليس.
أوهام.
سبحان الله. هذا أمر. ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء قد خانته فروج الأصابع.
صحيح.
سبحان الله. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت عندك يعني سبحان الله العظيم، الناس ليس عندها زهد في الدنيا، ماسكة في الدنيا إيديها وأسنانها.
يعني خلقنا الله لنتنعم فيها.
ما لما قلنا شيء تنعم كيفما تشاء لكن لا تكون في قلبك. والزهد أنواع ثلاثة، زهد العوام وزهد الخواص وزهد خواص الخواص. زهد العوام أن يزهد في الحرام،
هذا زهد العوام.
هذا
قمة ما نصنع له.
نعم.
هذا قمة ما نصنع،
أن يأسى في الحرام، أن يبتعد عن الحرام، أن لا يكون له أمل في الحرام. سبحان الله. وكما قلنا لا تكن يعني بهذا الزهد تبدا اول خطوات التوبه، ولا تكن كتوبه الثعلب.
بمعنى
في قصه رمزيه عن الثعلب انه اختطف عنقود عنب من بستان.
نعم.
فجرى خلفه صاحب البستان.
نعم.
فقفز الثعلب على سور البستان فوقع منه عنقود العنب. فالثعلب ينظر الى العنقود وينظر الى العصا الغليظه التي في يد صاحب البستان. فبيتحصح ويقول الحمد لله الذي لم يجعل لنا في الحرام نصيبا. هذه توبة الثعلب، هذه توبة يعني أنا أتوب ولا أقول إيه
تركها مضطرا يقول إنها من عنده.
ولذلك قلنا من قبل وأريد أن أؤكد هنا في قضية الوصية، يجب أن تكون التوبة لله.
هنالك توبة لغير الله؟
طبعا هناك توبة، رغم توبة الثعلب هذه. أضرب مثالا، مدخن أو سكر خمر يشرب، يقول له هذا حرام لا أمتنع. يأتي الطبيب، هذه مهلكة لجسدك، لن تعيش أكثر من 6 أشهر. يعني يقول لا 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 أنا أخاف على صحتي. هل هذه توبة لله؟
لا.
لاعب الميسر عندما يضيع كل أمواله، ضاعت كلها، يقول يا نتوب إلى الله. هناك فرق، وهناك فرق أكبر بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي.
هذه التوبة تقبل؟
الله أعلم،
ولكن عليها محاذير، ليست يعني خالصة لله سبحانه وتعالى.
أنا أريد أن تكون التوبة لله.
لله.
يعني هناك فرق بين من يسعى، بين من يسعى ويذهب ويكد ويبيت على باب الله بكاء.
طب هذه الأشياء تجعل على القلوب أقفالا.
أقفال. نعم. نعم.
وبالتالي يستأمن ذكر مسألة الوصية.
لا بالعكس، ولا يريد سيرة الموت أساسا كلها من برمتها. فزهد العوام أن يزهد في الحرام، زهد الخواص أن يزهد في فضول الحلال.
بمعنى
يعني هو يريد أن يأكل رغيفين،
نعم،
ويكفيه رغيف، يزهد في الباقي، كفى رغيفا، يعني يقوم من الطعام وهو ما زال عنده رغبة فيه.
لما هذا العذاب؟
لأن يعني أسوأ وعاء ملاه ابن آدم بطن، ولأن أموالنا صار مختلط بها، إن لم يكن حرام فهناك شبهات، فقلد الشبهة الداخلة إليك. سوف يأتي زمان على الأمة من لم يتعامل بالربا أصابه غبار. فقضيت أن ما معنى ثلث طعامه وثلث شرابه وثلث نفسه؟ ما معنى أن المسلمون حولوا شهر الصيام إلى شهر طعام؟ على صحيح. هو القضية أننا أمكث 12 ساعة ممتنع عن الطعام والشراب، ثم إذا جاء المغرب فتحنا الباب المعدة وقذفنا إليها بأكبر كمية ممكنة في أقل مدة ممكنة وكاننا ننتقم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، نأكل ونستمتع.
جميل جميل. وإذا ملأ فصار تخمة عنده، ذهب لصلاة العشاء ثقلت عليه الصلاة، ثقل عليه الصلاة.
الكلام.
فالإسلام يريحك من المسألة، ثلث طعامك، ثلث شربك، ثلث بنفسك.
وهل أثاب على الزهد في فضول
الله يرضى عنا؟ يعني رفعت يدي ونفسي تشتهي، أرفع يدي ونفسي تشتهي، هذا هو الثلث. أصلا ما معي مقياس أقيس به الثلث. والعلماء الفسيولوجي وعلماء التشريح قالوا إن 500 سنتيمتر مكعب هي ثلث حجم المعدة تماما، وهي المسافة التي تترك للمعدة ما بين الرئتين لأن تتنفس الرئتين تنفسا طبيعيا، فصدق من لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم. والأمر بكل من طيبات ما رزقناكم، وهذا مملوء به القرآن الكريم.
جميل جميل، ولكن ليس الأمر مطلقا على عواهنا. لا لا، سيدنا عمر أمسك في يوم حار كوب ماء، وضعوا له فيه عجوة تمر عشان تبرد الماء قليلا، فقربه ثم أعاد، قالوا ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال أخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
يا الله.
هذا زهد خواص الخواص، اللي هو الزهد عما سوى الله.
الزهد عما سوى الله
يزهد في كل شيء.
يعني نترك متعة الحياة؟
لا، الحياة لا أجعل، لا، الناس تجعل المتعة غايات، المتعة وسائل. وسائل، هناك فرق. لما المتعة تكون وسيلة أشكر المنعم عليها، لكن لما المتعة تكون غاية أذكر النعمة وأنسى المنعم.
أتخذ المتعة وسيلة لمن؟
وسيلة لمن؟
نعم.
لشكر الله سبحانه أن 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 أعطاني إياها، لأن هناك من منع من هذه النعمة.
يقول ما بيني وبين الله خاف أن يعلمه الله سبحانه وتعالى.
ليه؟ لا لا لا، أولا القضية أنا أريد أن أربي نفسي. ما معنى يزكيها؟
هو الذي بعث في الأميين
رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم، يزكي، يربي نفوسهم. مش في رياضة الأبدان؟
صحيح.
وفي رياضة الإيه؟ رياضة القلوب،
النفوس،
رياضة النفوس. أين هي؟
وأدب النفس واستكمل فضائلها.
أيوة.
فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه.
طب وإلى الجسم يبقى فيه الأقوى مني والأسد أقوى مني وخلاص. أنا بالجسم لا أسوي شيء، انا عند الله عظيم.
ها بتزكيه النفس،
تزكيه النفس
الله يرضى عنك. يعني نترك متع الحياه وزينتها لتزكيه النفس؟
مش نتركها، يعني مش كل ما اشتهيت اشتريت، وكل ما اردت اخذت، وكل ما جعت اكلت. اين ترويض النفس؟ اين ترويض النفس؟ يعني الانسان يجب ان يروض نفسه على 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 طاعه الله عز وجل. يروض نفسه انه يطيل الصلاه، يقلل الطعام، يقلل استتباح كثره الطعام إيه؟
وخم وتثبيط
ونوم زياده،
صحيح،
والصلاه تبقى متثاقله، يتثاقل هو عن الصلاه. طيب يبقى ما الذي كسبته انا؟ قلت ايه؟
ذكر الموت
وبعد الوصية المسألة هنا صعبة. يعني ايه؟ ليه؟ ما احنا قاعدين معنا كويس. فالوصية لماذا الوصية؟ انا افضل ان كل واحد لما يكتب الوصية قبل ما ينام يعيد قراءتها،
قراءة الوصية،
يذكر نفسه. يمكن في بند خطأ، يمكن في بند من بنود الوصية مخالف للشريعة، لازم يعرض الوصية اللي كتبها على عالم، عالم فقه، يقول له هذا سليم هذا غير سليم. قد اوصي في وصيتي شيئا يضر بي في قبري وفي حياه البرزخ وفي الحياه الاخره.
سوف ناتي على بنود الوصيه.
نعم يا اخي، انا لو كتبت لك بعقد سياره،
نعم،
الا اعرض على محامي رجل قانون؟
نعرضها.
طيب اين قانون الله؟ هو احنا ليه في الدين هو اخر شيء؟
كلنا نفهم الدين فضيله الشيخ.
لا، هذه المصيبه،
كلنا نفهم الدين، كلنا نفتي. و
ما شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عارف فقد بدأ أجهل. هؤلاء هذا كلنا إلا من رحم رب
الله. في أمور الوصية، هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي أكثر من الآخرين لأنه بار بي، وأن أقوم بحرمان الآخرين لأنهم عاقين بي كأب وأم؟
أولا أعز أدلف في المقدمة إلى نقطة خطيرة. ابني ما الذي له عندي؟ نقطة مهمة. ابنتي في رقبتي إلى أن يأتي من يتزوج، هذا أمر معروف، تمام؟ عشان بس نفس القضية،
البنات لهم حقوق.
البنات لهم حقوق أكثر، هي في رقبتي
حتى تتزوج،
تمام؟ الولد إذا بلغ الحلم شرعا، ليس له شيء عندي، لا من إطعام ولا شراب ولا كساء ولا مسكن ولا غيره، إلا تفضلا مني عليه، إلا باب واحد فقط، هو باب التعليم إذا كان فيه نابغة. هذا كل ما له الابن عندي فقط. قلب كتب الفقه كيفما شاء. أولادنا يظنون أنهم في رقابنا إلى أن نهرم ويهرمون معنا ونربي لهم أولادهم وأحفادهم. هنا تكمن المصيبة. ذلك الولد يقول أبي لم يشتري لي سيارة، اشترى لي سيارة، يعني مش عارف اشترى لي. لا، هذا ليس من حقوق الولد، هذه من فضائل الأب عليه. لماذا هذا الكلام؟ من أين جئنا بهذا الكلام؟
نعم، سأسأل ما الدليل
يعني؟ هل نحن أشرف أم رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟
لما بلغ 13 من عمره ماذا كان يصنع؟ كان يرعى قراريط في مكتب الأغنام ويأخذ منها إما التمر أو ذرة يعطيها لعمه أبي طالب يعينه على تكاليف الحياة، لأن كان أبو طالب رجل كثير العيال.
نعم.
وكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء أبي طالب شبع الجميع بالطعام القليل، فإذا غاب وتأخر وأكل أبناء أبي طالب ما شبع منهم أحد، فكان أبو طالب يقول انتظروا حتى يأتي محمد.
سبحان الله.
بارك الله. هذا الإنسان العظيم كان يعمل في هذه السن.
نعم.
العلماء أخذوا القضية، قالوا إن مش من حقوق أن أنا أظل أطعمه وأشرب، يعني من الواجب. الغرب سبقنا في هذا، أخذ إسلامنا وطبقه.
13 عاما كان يعمل،
يذهب العمل.
بلغ حقوق الإنسان الآن تحرم هذا الكلام؟
لا، أنا شعري هو يستطيع أن يعمل ويستطيع، يعني الأعمال الآن في أعمال غير مرهقة، في أعمال الكمبيوتر وأعمال لا.
ولكن الوضع مختلف فضيلة الشيخ، يعني هذه الأيام غير التي كان يحيا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام.
نحن نريد أن نعيد الأمة إلى إحنا نريد أن نقول كلاما ننهي به حلقاتنا ودروسنا وبرامجنا، أم نريد أن نقول كلاما من كتاب وسنة ومرجعية دينية نستطيع أن نقاعد فيها القواعد وأن نرد الناس إلى الإسلام ردا جميلا حسنا؟
وعلى الجانب الآخر، لا نريد أن نعود إلى أيام الناقة والجمل.
أنا ما قلت ناقة والجمل، أنا ما قلت ناقة والجمل. الغرب يعمل، الولد الغربي يربي شعره ويلبس اساور كالبنت عن سيارة تمام، ولكن يعمل
سلاسل،
لكن ابناءنا يفعلون هذا ولا يعملون، لا انا افضل الاخر أبا. انه يعمل وينتج لبلده. فنحن لم ناخذ، بالعكس قلنا يتعلم الكمبيوتر والانترنت والهندسه الوراثيه ولذلك قلنا شوف عظمه الاسلام ان اظل معه اذا كان نابغه في العلم، ولو كان فقيرا اثم المجتمع كله ان لم ينفق عليه. ومن ابواب الزكاه
اثم المجتمع كله
طبعا ان تركنا الفقير المتفوق في الدراسه ان يتعثر في دراسات نتيجة قله الامكانيات،
ام بعض المجتمع بعض فئات او طبقات المجتمع
الذي يستطيع ان يشارك
ولم يشارك ياثم
واذا تفقدنا من قبل اذا تفوق بعض المسلمين غير المسلمين في فن من الفنون وفي علم من العلوم تخلف فيه المسلمون ولم ينتدبوا احدهم لتعلمه اثم المسلمون جميعا.
الله
احنا عايزين نريد ان نقول قواعد فالولد الولد ليس له عندي، فانا لما انفق عليه هذا من تفضلي يعني هذا يعني زياده كرم يعني هذا مالي طبعا
ليس هذا حق للولد
لا حق الولد ان اتي له بام صالحه انفق عليه الى ان يبلغ الحلم اعلمه اذا كان نابغه في التعليم انصحه واصير له مستشار وارعاه واحن عليه وادعو له هذه حقوق.
بهذا الكلام فضيلتكم نسفتم تساؤلي تمام
الا وهو
هل يجوز لي ان اعطي احد ابنائي البر بي اكثر من اخوتي؟
اولا ناتي لموضوع البر والعقوق. بره له عند الله وعقوقه عليه عند الله، لا يأخذ ببره شيئا من ماديات الدنيا أكثر، ولا يحرم هذا العاق من شيء نتيجة عقوقه لأن عقوقه وزر عليه هو. لكن أنا لما أكتب في الوصية لا أعطي أحدا أكثر من الآخر ولا في الدنيا. من أين جينا بهذا الكلام؟ لما ذهب الصحابي الجليل وقال يا رسول الله
عليه الصلاة والسلام
نحلت ابني بستانا، عمان بن بشير
نعم معروف
تمام، العجيب انه متزوج زوجتين، فجاء واحد من اولاد احداهن ونحل بستان، الاخرى التي اعترضت خوفا على زوجها من غضب الله، قالت لا يعني سبحان الله الام التي هيكسب ابنها بستان زياده
هي اعترضت
قالت لا ارضى حتى تشهد عليه رسول الله
عليه الصلاه والسلام.
ممكن تقول ايه فرصه
طبعا،
فضل ابني على بقية ابناء الاخرى،
يعني الزوجات الان يسعين سعيا حثيثا للوصول الى مثل هذه
وبالذات النقطة التي انجبنا بنات فقط
نؤمن مستقبل البنات.
يقول لك كيف عمهم ياخد عمهم هذا لا تقل له عمهم هذا غني اكتب كل شيء للبنات
هذا لا يجوز
هذا لا يجوز، هم البنات يتمتعوا وابوهم يعذب في النار. قال عمر اللهم اني اعوذ بك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي واعذب واحاسب انا عليه في قبري.
ولكن اموال ابيهن لما تذهب الى الاخرين
الله عز وجل فلهن ايه ثلث ما ترك، لكن هو قال ايه امها قالت ايه كل ما ترك. طب اقدم كلام من؟
الله عز وجل
تركته. طيب ناتي للولد العاق والولد غير العاق
البار.
فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال نحلت ابني بستانا، السؤال واضح كده من الرسول اكل ابنائك نحلت؟
سبحان الله عليه الصلاه والسلام
ليقضي القضيه
صلى الله عليه وسلم.
قال لا يا رسول الله. قال الا تريد ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله. طبعا سبحان الله. قال اشهد عليه غيري وفي روايه انا لا اشهد على باطل. يبقى اذا هذه وصيه ايه؟
باطل
جائره وباطله. تمام؟ طيب تعالى من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنه يوم القيامه. هذه قاعدة.
الإرث حينما يموت.
وفي الدنيا في الدنيا
هو حر.
لا مش حر.
ليس حر في أمواله.
حر في أمواله ينفق كيف يشاء، لكن لا يميز ولدا على ولد.
هذا يروحني وهذا يتعبني.
لا إله إلا الله. هذا البر له عند ربه. هو يبرني ليس لا ينتظر أجرا.
يعني ليس له مقابل عندي.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أنا أبرك كأبويا لأن أنت أبي وأمرني أن أبرك، أن تعطيني أو لا تعطيني هذه مسألة أخرى.
وبالتالي هذا نداء لجميع الأبناء بألا يعاملوا أبائهم بهذا المنطق.
أقول لك ليه؟ أينما توجد المنفعة والمصلحة فتم الشريعة. صح؟
نعم.
لما تجد أن بعد 20 و30 سنة من موت الأب ما زالت الإحن والضغائن في قلب واحد ضد الآخر، لأن أباه ميزه ببيت ميزه بقطعة أرض، ميزه سبحان الله العظيم. فهنا تكمن الكارثة، أنت تنبت في بيتك أشجار حقد متمثلة في أبناء، شجرة حقد في صورة ابن على أخيه. وهذه يجب أن تراعى. الولد الصغير أو عندك أولاد صغارا أو كبار، ربت على كتف الأول، ربت على كتف الثاني. لماذا قبلت الأول قبل الثاني؟ يعني القضية مش تماثلية.
إذا 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 قيل اعدلوا بين أبنائكم في القبل فلا بد أن تعدل بينهم في الأموال،
أمر طبيعي. وبعدين العجيب، العجيب أن لما يميل الأب والأم ناحية ولد معين أو بنت معينة، هذا باب وبال عليه دنيا وأخرى.
على الولد،
على الولد، على الأب، على الأب والأم، لأنهم جاروا. لأنه ما عدلوا بين الأبناء. أنا ممكن أحب ابني البار بي محبة طبعا، أحبه أكثر، لكن لا أظهر هذا. ما كارثة يعقوب، أظهر حبه، أظهر حبه ليوسف. هو يحب أبنائه أكيد كلهم، لكن أظهر.
لأن وشعروا قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا
ونحن عصبة. تمام. فلما أظهر وقال لا إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد تأخذوه من حضني فقط هذا يؤلمني. فدي يعني كبر، جي كحال عمى، يعني
كبر الموضوع،
كبر المسألة. فهم يعني
صدموا.
الله يرضى عنك. فماذا كان الحل؟ يبقى الشيطان، الشيطان دخل بيت نبي الله يعقوب. هل بيوتنا أفضل من أشرف من بيت نبي الله يعقوب؟
أم سيدنا يوسف كانت موجودة؟
لا، كانت ماتت.
هذا الكلام وهذا ما أود أن ألتفت إليه. الابن المريض أو الابن، ابن أمه متوفى.
ده الاستثناء، ده الاستثناء لكل قاعدة. إيه؟
شواذ.
شواذ، الله يرضى. وضع النادر لا حكم له، لكن لكل قاعدة شواذ. طيب، أنا عندي مثلا أربع بنات مثلا، زوجت منهن ثلاثة.
طيب،
والبنت الصغرى جاءت على كبر، رزقت بها بعد عمر. تمام، ما زالت تدرس، ربما أموت اليوم أموت غدا، عرفت أعمل إيه؟ أحجز لها قدر ما أنفقته على أخواتها السابقات بقدر ما تكمل تعليمها، وأزوجها به سواء أنا موجود أو غير موجود. والله وجدت أنا أنفقت عليها مبلغ
خير وبركة،
لم أوجد يبقى دي مخصومة من المنبع قبل تقسيم التركة. هذا هو العدل، هذا هو العدل.
جميل.
فلا بد أن ننظر إلى النصوص بهذه بهذا الفقه.
والابن المتعب أو المريض،
نفس القضية، نفس. لأن سألوا الأعرابية من تفضلين من أبنائك؟ قالت الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى. اللي هو له حيثية خاصة، له وضع خاص.
نعم.
عندي ولد أو بنت يعني إمكانياته العلمية أو إمكانياتها لم ترزق مسحة من الجمال أو غير، وعوضها شيء زي بالضبط، معذرة في الكلمة، واحد عنده عمل عملية جراحية فخسرت رجل أخسر من رجل، ماذا يصنع الطبيب؟
يكمل له
الأعضاء التعويضية. الله يرضى عليك. فنحن نكمل نجبر لهذا كسرة، نجبر له كسرة، أنه البنت دي ما أخذت مؤهل علمي، البنت دي ما تعلمت، الولد هذا بهذا المنطق.
نجبر هذا الكسر بكل ما لدي من أموال؟
لا، مش بكل ما لدي.
أنا أقول أنا علمت هذا وزوجت هذه وبقي هذا، أعطيه ما لدي من أموال.
لا لا، يعني أنا ليس لا أتحكم إلا في ثلث ما أملك.
هذا الكلام. يعني لا أتحكم في كل مالي.
أولا المال مش مالك،
في كل ما استخلفني الله.
بس الله عليك، بارك الله فيك يا رب. الله يسلمك. على أيوة كده، بيكون المريد بتاع النبي بهذا الشغل أنا كمان أكون سعيد.
الله يبارك فيك، فضلك
كن مستيقظ معي. بارك الله عليك يا رب. سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بكل ماله من خارج البيت، قال لا يا سعد، قال بنصفه، قال لا يا سعد، والنصف كثير، قال بثلثه، قال والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. فإذا أنا لو أملك شيء، يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز، إحنا مش هنتكلم عن كلام صح. عمر كان عنده 13 بنتا، قال تسيب بناتك ولا توصي لهن بشيء؟ قال إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا، وإن كن غير ذلك فلا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله.
يا سلام.
مات ابن عبد العزيز وتزوجت كل بنت أميرا من الأمراء غنية من الأغنياء، والله عز وجل اعطاني تامين. الناس خايفه رايح على شركه التامين الفلانيه، اقرا التامين الالهي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم.
ها فليتقوا الله،
ها وليقولوا قولا سديدا. انا اتقي الله في المال اللي اكتسبته، واقول كلام صح منضبط لا اجور على الناس هنا او هناك. هنا يستنبت رب العباد الاطفال الذين تركتهم ضعافا، يطلع له سبحان الله زي ما انا نزلت يعني عريان من بطن امي فاغناني من فضله، سوف يغنيه من فضله.
الله عليك.
سيد الله. سيدنا عيسى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لا احمل هما غد. ليه يا روح الله؟ قال يا بني اسرائيل لا تحملوا هما غد، ان جاء الغد وانتم على قيد الحياه فسوف ياتيكم رزقكم.
ان جاء الغد وانتم
على قيد الحياه الرزق جاي.
نعم
تمام.
نعم.
وان جاء الغد وانتم لستم على قيد الحياه، انتم مش احياء اموات يعني، فلا تحملوا هم ارزاق غيركم لان من رزقكم سوف يرزقكم. ما تقولش هم ابنك، اوعى تقول همه، قول همه في شيء واحد بس،
وهو
ان تربيه على طاعه الله.
بس. والاموال والبيوت والعقارات
لا تشغل بالك، لان اذا جاءك هذا المال من حلال خير وبركه، اذا لم ياتي فلا تتصارع عليه.
انا اريد ان انجب ولدا لكي يرث كل هذه الاموال.
هذا كلام. تلك امانيهم. انت هات ولد يقول ايه، خليك يعني تبع سيدنا زكريا.
نعم.
هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب.
واجعله
ايه
ربي.
ها رضيا. يعني ايه رضيا؟ مش غنيا، لا رضيا يعني ايه؟
قال يرثني.
يرث ايه؟ سيدنا زكريا ده كان نجار وكان عنده حلته شيء،
ما كان عنده اموال.
يرث العلم، يرث التقوى.
يرثني ويرث من ال من ورث العائله.
ال يعقوب ترك
قبيله
والعائله. ال يعقوب تركوا ايه؟ تركوا علم، تركوا شرع، تركوا تقوى الله. بس ما كان حلتهم شيء، ما كان يملكوا شيء، بس طلب واحد.
يعني ليس يرث في المال ويجعله الله تبارك وتعالى رضيا.
يا سيدي لو فيه مال يرث ما فيش مشكله، لكن هو يرث من يعقوب من زكريا ايه؟ ما عنده شيء، بقول لك نجار عامل.
ودعوته واجعله ربي رضيا.
ليه رضيا؟ اسمعني، مش راضيا. ليه مش مرضيا؟ لا، الرضي هو الراضي عنه ربه، الراضي هو عن ربه، الراضي عن الناس، الراضي عنه الناس من شدة رضاه يوزع الرضا عن من حوله.
مرة ثانية.
الله
مرة ثانية.
رضية، كلمة رضية هذه. لم يقل راضي، يعني جعله ربي راضي، جعله ربي مرضي. لا، الراضي هو من رضي عنه ربه، الرضي.
نعم.
من رضي عنه ربه. نعم. ورضي هو عن ربه.
نعم.
يقول الله يا
رضي الله عنهم ورضوا عنه.
الله أكبر. جبريل قال يا محمد أبلغ أبا بكر مني السلام. قال يا أبا بكر، يعني جبريل يلوك السلام، يقولك السلام. قال وعلى جبريل منا السلام. فقال له قل له يا أبا بكر إن ربك راض عنك. هل أنت راض عنك؟
يا سلام.
فبكى أبو بكر قال أنا عن ربي راضي، أنا عن ربي راضي، أنا أدعوه أن يكون هو راضيا عنك.
يا سلام.
راضي عن الله، مرضي من الله، راضي عن الله سبحانه وتعالى، يرضى، راض عن الناس، راض عنه الناس، حتى من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله. تجد مع تقعد مع ناس، أنا شخصيا أجلس مع ناس كده لا يملك من حطام الدنيا شيء، كيف حالك؟ يقول الحمد لله رب العالمين في عافية وستر، والله أخبر، والله مغمورين في نعم الله ولا يملك من حطام الدنيا شيء. والله يا مؤمن أنا لي مريدين كنت أزورهم في الله متعمدا، لا يملك من يسكن في غرفتين، هو ولده غرفة وغرفة يستقبل فيها الضيوف. لو كنت مكتئب الصدر أو غير منشرح الصدر أو عندي مرض أو شيء، أشرب كوب ماء عنده أشرب بإذن الله من شدة رضا الرجل. تنظر في وجهه كده يخطر رضا،
قبول،
يخطر رضا، عنده رضا. ففي ناس والله عندها مليارات يقول لك يا سيدنا الشيخ تعبان، قلق، الولد تعبني، الزوجة تعبان، الموظفين يسرقوني، البورصة ضربتني في السوق الأسبوع الماضي، حالة من القلق، حالة من القلق. لكن الثاني مش معنى كده ان احنا لكن انت لو غني وتنفق هذا المال في مرضات الله عز وجل نعم المال الصالح للعمل الصالح. فلا يجوز لي أن يعني أنا عندي ثلث ما أترك، هذا لا أعطيه لأحد من الورثة، ألا لا وصية لوارث،
لا وصية
لوارث
لوارث
أنزل الحدود فلا وصية لوارث، يعني إيه؟ يعني اللي يارث مني ما يخش شيء من الوصية، يعني أنا عندي مبلغ كويس، أنا لي حدود الثلث أوصي به لوجوه الخير، تمام؟ ثلث أوصي به لوجوه الخير، الباقي خلاص أتركه يعني يقسم بما أكتب كده، يعني يقسم بما يرضي الله، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون، هكذا لازم أذير الوصية بهذا،
سنأتي
هيأتي إن شاء الله. فأنا وأنا أوصي بالثلث، ما ينفع أعطي الثلث من واحد من الأولاد، الناس المسلمين ابني
لا أوصي لابني،
لا لا الولد ما يخش من الثلث، الوصية للفقير المسكين لمكتبة علمية لمستشفى خيري، هذه هي الوصية، هذا هو الثلث.
أما الباقي قلنا إذا كان مريضا أو لم تتزوج نوصي لها،
لا دي مش وصية، ده مش لا تسمى وصية، هذه هبة،
هبة
هبها شيء، أنا أهب البنت المريضة هذه أو الولد الناقص هذا أو شيء زيادة،
الوصية تكتب الآن وتفض في وجود محامي المتوفى ويقول الثروة تلك لفلان أو لفلان،
هذا في الغرب،
هذا عندنا نشاهده الآن في
الحديث، وانت واثق أنك شاهدت مسلمين، أنت شاهدت متمسلمين،
فضيلة الشيخ موضوع خطير،
احنا داخلين على أكبر مرحلة، واحنا داخلين على الموت والقبر والمضاء، طبعا بلا شك الناس في غفلة، الناس في غفلة،
لما يصنع هذا بحياته
يا سيد الفاضل، انا شوف هات لي اي شيء مكتوب مبني على كتاب وسنه انا اطأت الراس فورا، هات لي شيء لا يتوافق مع الكتاب والسنه انا لا اعرفه ولا اقراه ولا عندي وقت لقراءه،
يعني الوصيه لا تكتب لوارث،
لا الا لا وصيه لوارث، انا اكررها الا لا وصيه لوارث، ما في حد ياخذ وارث من الوصيه.
طب نسبه الهبه كم؟
والله نسبه الهبه دي تبع الظروف، تبع كل واحد له تبع الحاله، على الحالة،
يعني ليست امرا مطلقا،
لا 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 لا
الذي يحب،
لا لا لا
انما انا اهب لها هذا،
لا لا اقدر، يعني مثلا اقول ايه، اقول والله اصل في ناس بتتحايل كبني اسرائيل، يقول لك ايه، انا سيدنا الشيخ عندي ثلاث بنات فقط، وانا حاشا لله ابدا ان اظلم او اقول انهم يغضبوا، بس انا عندي بنيتين، وانت عارف ان البنات مساكين وما لهمش عائل وبتاع، فانا كتبت لهم البنيتين وخلاص. طب في شيء ثاني عندك غير العمارتين دول ولا القطع؟ طبعا، عشان ايه سكتني انا في مساله اللي هياخده اخوه، عندي الشقه اللي عايش فيها، لا حول ولا قوه الا بالله، بنيتين للبنتين، والشقه اللي تقسم على سبعه افراد،
هذا يخالف الشرع،
هذا متحايل يا اخي، هذا رجل تحايل،
ولا تدخل هذه تحت نطاق الهبه.
شوف الله يعلم النوايا، ان الله كان عليكم رقيبا، طب ما تضحك عليا وتضحك على الشيخ ده، ما شاء الله توكل على الله، انا اوقع على هذه الوصية، أنا شاهد معك.
طب معذرة حتى لا نتوه من فضلاتكم في عبير هذا الكلام الطيب، هنالك هبة ووصية، الهبة شرعية؟
الهبة شرعية طبعا، أنا أهب من أشاء،
ونسبة الهبة تحدد في سياقيات الظروف،
مثلا أنا عندي بنت عندها سنها صغير، نعم، لسه مولودة، ما تعلمت،
لها ظروف
خاصة، عندها مرض، مثلا عندي ولد له ظروف خاصة، هكذا هذه من الهبة،
هبة.
أما الوصية فأوصي بالثلث مالي لجهة خيرية، لبناء مسجد، لعمل خير، لوقف لله مثلا، هكذا.
والهبة مثلا لا نستطيع أن نقول إنها ثلث مثلا،
لا ما لا لا تحدد، ليس لا تحديد، لا
ولكن تحددها الظروف العامة،
ما أعطيها لمن وما هي الظروف،
بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى،
النية بتاعته خالصة لله، ما يملش،
وليعلم أن الله يعلم خائنة الأعين،
شوف
وما تخفي الصدور،
اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب،
الحق هذا باطل، هذه المشكلة فقط،
ولذلك في الدعاء نقول ايه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، هذا لأن الإنسان ما دام يستعين بالله الله يعينه،
صحيح. نعم، يعني فضيلتكم الآن ذكرتم عنده عمارتان يكتبهما أو يهبهما للبنت، وشقة توزع على باقي الأسرة، ما يحدث عكس هذا؟ يعني يذهب كل الميراث وما لديه من أموال وعقارات إلى الولد لأنه ولد، أما الإناث فيخرجون من دائرة هذه القصة.
هذه مصيبة أخرى، هذه مصيبة أخرى، أنت دخلتنا كده في بلوى أخرى، الله أكبر. الله يعني هذه كارثة. لماذا؟ أنا هل الأولاد هؤلاء الذين كتبت لهم، هو يقول لك إيه؟ أصل الأولاد دول كانوا معايا في العمل على مدى 30 سنة.
صحيح.
كيف يعني يذهب مالي للغريب؟ يقصد بمن الغريب؟
الزوجة بنت.
الذي استأمنه على ابنته لم يستأمنه على قطعة أرض أو على جزء من شركة أو غيره. أنا ماليش دعوة بزوج بنتي، يعني دعوة ببنت التي ترثني.
لا نقول إن البنت حينما تطلق ستذهب إلى أخيها وعنده الأموال ينفق عليها.
ولو ما شاء الله على أخيها، ما شاء الله أخوها الآن ما شاء الله كله حنان، والله ولا يعرف الحنان قلبه.
طب يعني كان قديما الأشعار يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي.
الرجال الأباعدي، لأن قال هذا شاعر من العرب الأباعدي، ملوش دعوة بالإسلام. هذا يعني لا دخل له بدين.
زوج بنتي مننا؟
زوج بنتي مني. الله الله. معذرة ازاي من ده؟ واخد اغلى شيء عندي. تخيل ابنتي التي اخشى عليها اذى الكلم اعطيها له واستأمنه عليها، هو جزء مني. كم كان علي بمقامه ومكانته عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم، لانه زوج سبحان الله فاطمة. كم كان مقام عثمان لما ماتت رقية ثم ماتت ام كلثوم، وكان الصحابة يعني تضايق. قال والله الرسول، والله لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها الا لعثمان. سبحان الله. هذا زوج ابنته، هذا زوج ابنته سبحان الله. يعني فالزوج ابنتي انا اعتبر،
ربما لان ليس له اولادا بنين.
نعم،
ربما لان ليس رساس.
لا 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 بنين. لا 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 ليس هذا. لا 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 لا، اولا زوج ابنتي هو اغلى الناس عندي، لان عنده اهم شيء عندي، عنده فردة كبدي، عنده اهم كيان موجود عندي في البيت، هو قد اخذه واستأمنته انا عليها.
نعم
نعم.
طيب
نعم. بس في نقطة.
نعم.
يتقي الله رب العالمين من يوصل الأولاد للذكور دون الإناث، ويطمئن أن فيهم واحد ناصح أو يعني
من
يتقي الله.
من ولا يوصي. نعم. الوصية لا تجوز لوارث لابنه.
تمام. لا أنه يعطوا لا لا لا، هذه الشركة المؤسسة وهذه البناء باسم الأولاد دون البنات. لا
لا يجوز.
لا يجوز مطلقا. شوف سوف يرى مغبة ذلك في
قلبه. ولا يكتبها عقدا بيع وشراء لديه في حياة الدنيا موثق في شهر العقد.
هذا تحايل على رب العباد. يخادعون الله وهو خادع. يخدع من؟ يخدع من؟ أنا أحذر من هذا.
يكتب بيع عقد بيع وشراء.
يكتب
على أنه قبض الثمن.
جميل. يكتب صكا لنفسه لدخول النار. بس هو هذا الكتاب اللي يكتب صكا لدخول النار بنفسه.
لأن الولد كبر في المؤسسة ويعرف إدارتها.
جميل. يأخذ راتب المدير. ما أنا المؤسسة دي ما فيش ابن يجيب مدير براتب كام؟ لا، يأخذ زيادة، بس هو مدير في المؤسسة وأمين عليها لحساب إخواته.
ما مقدمات الوصية؟
أولا مقدمات الوصية، أولا أنني قادم على رب العباد عز وجل، وأنا أكتبها أستحضر هذا.
لا،
أنا قادم على رب العباد، فلما أكتب الوصية أكون في حالة صفاء ذهن أن هذه الوصية تخص أول مرحلة من مراحل الآخرة. ماذا قال أبو بكر في أواخر لحظات حياته؟ هذا ما عاهد عليه أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها. أقول كتب هذا عشان يدي وصية عمر أن أولي على المسلمين، ثم أخذته غاشية أغمى عليه. الكاتب عثمان، وعثمان بسرعة كتب عمر بن الخطاب، قال اقرأ عليه بعد ما أفاق، اقرأ عليه. قال أولي عليكم عمر بن الخطاب. قال جزاك الله خير، ما كنت إلا أقصد. سبحان الله. أبو حامد الغزالي في يوم موته بعد صلاة الصبح قال أريد أن أقابل الملك اليوم. قال عادي أبو حامد يروح يقابل السلطان يقول له كلمتين موعظة. ماذا تريد؟ وكان متزوج وعنده أولاد، عنده 55 عام. قال أريد ماء لأغتسل وثوبا أبيض. المهم تأخر داخل الغرفة، كسر الغرفة عليه، وجدوه نائما على جنبه الأيمن بعد أن اغتسل ولبس الثوب الأبيض وصلى ركعتين وجدوا مكان الصلاة، ووضع خده على كف يده تحت خده هكذا، وترك ورقة. ماذا كتب؟ قل لإخوان رأوني ميتا، وجدوا ميت، فرثوني وبكوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا عصفور وهذا قفص، طرت عنه أبتغي مرتهنا، لا ترعكم هجمة الموت، فإنما هو نخلة مما هنا. المهم إلى أن قال يعني وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علما. فضل عمر بن عبد العزيز قال لزوجته فاطمة اخرجي عني الآن إني أرى بالحجرة وجوها ليست بوجوه إنس ولا وجوه جاه وإنما يحبون الريح الطيب وذكر الله. خرجت فاطمة هذا مثبت في تاريخ عمر بن عبد العزيز. فاطمة بنت عبد الملك تريد ألا تترك هذه اللحظات عمر بن عزيز خامس الخلفاء الرجل العادل الذي جعل الذئب ترعى الأغنام تريد أن ترى هذه اللحظات. فتسمعت فسمعته يقول مرحبا بأبي البشر آدم الله أهلا برسول الله نوح مرحبا بأبي الأنبياء إبراهيم أهلا بكريم الله موسى مرحبا بروح الله عيسى أهلا سيدي رسول الله مرحبا بملك الموت زائر أتى على موعد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
الله أكبر الله
هم درجات عند الله,
الله.
فبالله عليك هذا الإنسان عندما يخدم على رب العباد هل كما يخدم هؤلاء الذين يجورون في الوصايا سبحان الله سبحان الله في الكلام عن احتضار الأموات والوصية كلام كبير وكلام خطير يجب أن يسمعه الناس سبحان الله. الرجل طوال حياته والعياذ بالله رب العالمين قاعد يدخل في مزادات يقول قل لا إله إلا الله يقول من يزيد من يزيد من يزيد تعود طول حياته على كده والعياذ بالله رب العالمين. فدي مقدمات الوصية أستعد وأكتبها بهذا الشعور
بنودها وماذا أكتب فيها.
أولا أوصي طبعا في الوصية أن أولادي يتقوا الله رب العالمين ويصلحوا ذات بينهم ويتمسكوا بالقرآن والسنة وينصروا الإسلام ويحيطوا بالعلماء وإلى آخره. ثم تأتي قضية إذا مت فأنا علي دين لفلان كذا وكذا يجب أن يخرج الدين قبل أن تخرج الجثة.
هذا يكتب بالوصية
أنا علي لفلان كذا ولفلان كذا
الدين
لابد لفلان دين كذا
نعم.
وأن يحضر غسلي فلان وفلان ممكن أنا واحد فلان يغسلني لأن من السنة ألا نكثر عدد المغسلين وبعدين أن يعني سبحان الله ألا يكون هناك نائحة اللي بتصوت وتعمل صوت سبحان الله العظيم من ناحت على ميت هكذا ورد في الأثر من ناحت على ميت ولم تتب كانت كمن أخذت كانت كمن هدمت الكعبة بيديها أو أخذت حربة تحارب بها رب العالمين. الله أكبر مش ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية مش هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر للنائحة كانوا يستأجروا زمان نائحات
فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكية
هذه النائحة المستأجرة دي عمر عمل معها سبحان الله أخذ درتها بتاعت النائحة بتاعت ملك ابن الريب ده وكان ينعي نفسه كما قلت أنت فهذا سبحان الله خداني فجراني إليكما إن لقد كان صعبا قياديا كان في الدنيا صعبة كارث سبحان لكن خلاص استسلم فلما عمر وجد النائحة ضربها بالدرة قال أخرجوها تستدر دموعكم بأخذ دنانيركم جايبينها عشان تتبقى الناس
في الوصية نص على وجود هذا لا نائحة توجد
لا نائحة لا
ويبرأ من كل كلام يقال
ولا مجمع للنساء انت فجأة أول ما المتوفى يتوفى تجد البيت امتلأ بالسواد
صحيح
من أين جاءوا هؤلاء
عرف سبحان الله حزن
هذا ما شاء الله وبعدين ايه
نجاملها في
والمصيبة سوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا والمصيبة انه يلفي اشد الحاجة لمن يصنع لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فان عندهم ما يلهيهم فنكتب في الوصية من الذي يغسله خلاص وبعدين التفاصيل الغسل سوف نأتي له إن شاء الله كيف يغسل الناس بترعب لأن أحيانا يموت متوفى في مكان
سوف نأتي ولكن في بنود الوصية هنالك بنود أخرى الدين في الغسل فلان وفلان لا نائحة موجودة
أن يصلي عليه فلان أفضل أن أحب يشترط أن يصلي عليه فلان سبحان الله وبعدين إذا لحدتوني في اللحد يجب أن تستقروا على قبري ساعة قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها
نعم
اللي هي قدر ذبح الجمل يعني ساعة الناس اصلا طالعه للمتوفى تروح تجري.
نعم
يا اخي هو في حاجه. شوف الميت كالغريق يريد دعوه تنقذه او حسنه تدركه.
من بنود الوصيه وصلنا الى الاستقرار على القبر، ولماذا البقاء على القبر؟
عمرو بن العاص لما اوصى قال وانتظروا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيعهم. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى استانس بكم كي استطيع مراجعه ربي، مراجعه ملائكه ربي. يعني ملائكه لما ينزل عليها اشعر ان ايه، عارف المتوفى ده عامل ايه، عارف الطفل اول يوم في الدراسه
اعزل خائف راهب
مرعوب ويمسك في اهله يقول ايه، وانه لا يسمع ايه دبي ونعالهم وهم يغادرونه، ودي اصعب لحظه على الانسان منذ ان خلق.
خلاص يحس بها،
يشعر باخر نعل ترك، خلاص قضي الامر. فيشعر ايه اصبح إيه؟ ماذا اصبح هنا؟ اصبح العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف. خلص
عبدي ذهبوا وتركوك،
وعلى الاعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. خلاص
مره ثانيه قضيت الشيخ،
كانما يقال له، كانما يقال له عبدي على الاعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا وانا الحي الذي لا اله الا الله. لا ما يدخل معه الا عمله.
الله
لم يدخل معه الا عمله. خلاص انتهت القضيه، خلاص اصبح هو سبحان الله. يعني لو قدر له ان يرد، سبحان الله لو قدر له ان يرد. انا مره من شهرين دخلت عندي متوفاه نصلي عليها، موضوع الخطبه بعد ما صعدت المنبر وجدت، قلت لهم انا سوف اتكلم بلسانها لو جلست الان ماذا تقول لنا. يعني تقول هذا التهريج وهذا ضياع تضيع الوقت وهذا الخبل الذي فيه الناس من الغفله. طب والرحله الطويله هذه، الرحله والاقدام على هذه الرحله كيف
نؤمن في عفو الله فضلت؟
نعم نعم نعم، هذا ورسالة مع عفو الله لابد من عمل. قال يا رسول الله اريد ان اكون رفيقك في الجنه، قال له اعني على نفسك بكثره السجود
يا بني، اعني على نفسك
بكثره السجود صلي.
نعم
يا بني هاشم يا بني عبد مناف، لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني بأوزاركم تضعونها على ظهوركم تقولون عند الصراط أدركنا محمد، فأقول لكم ما قاله العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
الشيخ
احنا لسه في الوصيه،
لا حول ولا قوه
الا بالله، لسه في الوصيه يا ابو نايف.
كيف نكمل البرنامج
ان شاء الله؟ باذن الله نكمل باذن الله رب العالمين، اكرمك الله. طيب يعني انا يعني عشان يعني نوضح المساله، ان نحن قادمون على امر يجب ان ندرسه، والا لما اوصى علي رضي الله عنه اوصى ابنه الحسن قال يا حسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. مفاجآت الموت عجيبة، لازم نستعد. وما أنا كتبت الوصية ليه؟
نعم
عشان أعمل إعداد لنفسي للقاء الله.
وهذه أهمية الوصية،
وهذه أهمية الله. يا أخي أنا روحت قابلت مسؤول لابد أن أعد كلاما وأعد ثيابا معينة، فما بالك وأنا قادم على الكريم سبحانه.
نعم فضيلة الشيخ، بما أوصى الصالحون من السلف؟
الصالحون ما كانت عندهم وصايا إلا وصايا تقوى الله، تقوى الله عز وجل، ويترك لأبنائه سبحان الله اتباع الحلال والبعد عن الحرام وصلة ذات الرحم. في وصايا جائرة، يقعد مع أولاده في فراش الموت ولهم إياك تزوروا عمكم فلان، إياك تزوروا عمتكم فلان، والأم تقول إياكم وخالتكم فلان. لا، هذه وصايا جائرة لا تنفذ. أي وصية تخرج عن إطار كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى تماما، وليس في هذا ضير على الحي تجاه الميت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
نكمل غدا إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا